أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في كتاب العقيدة، عقيدة شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس نتكلم عن المحبة، وعقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل أنه يحب أولياءه محبة حقيقية، وأولياؤه يحبونه، ولذلك يجب علينا أن ندرك ذلك بأنفسنا. إذ يدرك العبد لا شك أنه يحب الله، لأن الله الذي خلقه ورزقه وغذاه، كما جاء في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. وأيضا يجب أن نؤمن بأن الله تعالى يرضى، الله سبحانه وتعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها. إذا نثبت عقيدتنا، نثبت أن الله يرضى وأن الله يكره رضا حقيقيا وكراهة حقيقية. ولذا نقول يوصف الله عز وجل بالرضا والكراهة، يرضى ويكره. لكن المعطلة مساكين، المعطلة قالوا إن أن يكون الله موصوفا بالرضا يكون مشبها بالمخلوقين، ولذا أنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما. إذن ماذا معنى، ما هو معنى الآيات التي ورد فيها الرضا وورد فيها الكراهة؟ يقولون المراد بالرضا الثواب، المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، والمراد بالكراهة العقاب أو إرادة العقاب. وهذا مذهب فاسد، مذهب فاسد، لأن الله يرضى، أخبرنا أنه يرضى، أخبرنا أنه يكره. ولذلك يجب علينا أن نؤمن ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يكره ويرضى. وأما المعطلة الذين عطلوا الصفات بسبب أدلة وهمية، نسأل الله العافية، يتوهمون أنهم إذا أثبتوا لله صفات هذا يستلزم التمثيل، يتوهمون أنهم إذا أثبتوا لله صفات أنه يستلزم التمثيل، وهذا لا يستلزم التمثيل. لكن إذا أثبت الله له عين، يعني عينك عيننا، إذا أخبرنا الله أن له يدين، أي يديك يدينا، لا. ولذلك قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال: هو سميع بصير. أنت يا ابن آدم سميع بصير، أنت يا ابن آدم تسمع وتبصر، الحيوان يسمع ويبصر، ولكن فرق بين سمعك وسمع الحيوان. أيضا المخلوقين بني آدم فرق بين أسماعهم، كذلك فرق بين سماع الخالق والمخلوق. ولذا هؤلاء الذين عطلوا الصفات وحرفوا القرآن الكريم على خطر، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وإذا كان الله غني عنا فهل يتضرر؟ لا، ما يتضرر ربنا سبحانه وتعالى، بل الذي يتضرر هو الكافر، أما ربنا لا يلحقه ضرر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يرضى ويكره، ولا يرضى لعباده الكفر، لأنه يقول: وإن تشكروا يرضه لكم، إن تشكروا يرضه لكم. هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، إن تشكروا يرضه لكم. هذه الآية فيها دليل على أن شكر النعمة من الإيمان. شكر النعمة، إذا شكرت الله عز وجل على الصحة، شكرته على النعم التي أعطاك، شكرته على أن وفقك للعبادة والصلاة، شكرته. والشكر يا إخوان يكون بالقلب وباللسان وبالأعمال، تعمل. الصلاة أيضا هذه تعتبر شكر، ولذا إذا شكرت الله عز وجل فإنه يرضى عنك. وهذا يقول العلماء أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر. هذا دليل الرضا، يرضاه لكم. ودليل الكراهة قوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا. هذه الآية أيها الإخوة خطيرة جدا وميزان خطيرة. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في الجهاد، كره الله انبعاثهم في الجهاد فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المؤمن احذر وفتش. إذا رأيت نفسك متكاسلا عن فعل الخير فاخشى أن يكون الله كرها انبعاثك في الخير، ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة. فاليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. بعض من الناس يترك صلاة الجماعة، هذا مثبط نسأل الله العافية، ولكن يجب عليه أن يرغم نفسه، لأن النفس مثل الطفل الرضيع، إذا منعته عن الرضاع امتنع، وإذا فطمته انفطم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قد يثبط بعض الناس عن أعمال الخير، فإذا رأى الإنسان عنده تكاسل في أفعال الخير يخاف أن يكون من الذين ثبطهم الله عز وجل. هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبته فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لكن الشاهد من هذه الآية قوله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لم يقل وقال لهم، لم يقل الله عز وجل وقال لهم، وإنما قال وقيل اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. لكن وقيل اقعدوا مع القاعدين، من هو القائل؟ من هو القائل وقيل اقعدوا مع القاعدين؟ كسلهم عن الجهاد، ثبطهم أيضا عن طاعة الله عز وجل. من هو الذي قال لهم؟ القائل قد يكون النفس، نفس الإنسان تحدثه تقول اقعد ولا تذهب، اقعد عن صلاة الفجر ولا تذهب إلى المسجد، تعب عليك، براد، رياح، هوى، أو أنه يريد أن يقوم آخر الليل للتهجد ويقول نم، استريح. لماذا؟ النفس قد تثبط الإنسان عن فعل الخير، وأيضاً النفس تحدث الإنسان، وكذلك الشيطان، الشيطان أيضاً يثبط الإنسان عن الخير. وإذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد، يقول له نم عليك ليل طويل. ولذلك ينبغي الإنسان إذا صحى من النوم أو يقول لا إله إلا الله، يذكر الله عز وجل. فالذي قال اقعدوا مع القاعدين إما أن يكون النفس، وإما أن يكون الشيطان، وإما أن يكون مساعد الشيطان. من هو مساعد الشيطان؟ جليس السوء، جليس السوء سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا جليس السوء الذي يثبط. يعني كثيرا من الشباب هداهم الله يريدون أن يذهبوا للموعظة، هناك محاضرة تعالوا نذهب إليها، يقول زميله أو صديقه تعال نلعب البلوت، تعال نتفسح نمشي، تعال نعمل كذا. فالذي يقول يثبط عن أفعال الخير وعن الطاعة، الله لا يثبط عن أفعال الخير، ولكن الذي يثبط النفس والشيطان والقرين السيء الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. القرين السيء حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام منه، وبين لنا أن القرين الطيب هو الذي نبحث عنه، نبحث عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل بائع الكير ونافخ الكير وبائع الطيب. الذي يبيع الطيب يبيع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه طيب وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا القرين الصديق الصالح الذي يعينك على الخير وعلى طاعة الله عز وجل. وأما القرين السوء مثل نافخ الكير، إما أن تجد منه رائحة كريهة أو يطير على ثوبك شرر ويحرق ثيابك. ولذا ينبغي للإنسان أن يختار الأصدقاء الذين يعينونه على طاعة الله، سواء كان هؤلاء الأصدقاء كبار أو صغار، سواء كنت أنت كبيرا أو صغيرا. احذر الذين يلهونك عن طاعة الله ويشغلونك عن طاعة الله، لأن هؤلاء من المثبطين. فانتبهوا لهذه الآية، هذه الآية خطيرة جدا يا إخوان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ما قال وقال، وإنما قال وقيل اقعدوا مع القاعدين، لأنه حذف الفاعل فيكون أشمل. فالذين يقولون اقعدوا مع القاعدين عدة، لكن منهم هؤلاء الثلاثة. فنحن أيها الإخوة عقيدتنا نؤمن بأن الله تعالى يرضى. يرضى عمن؟ كلنا نحاول ونطلب رضا الله عز وجل، كلنا نطلب رضا الله عز وجل. حتى أنت تطلب رضا أبيك، تطلب رضا ولي الأمر، تطلب رضا رئيسك في الشركة أو في الإدارة. فنحن نؤمن أن الله يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا كنت مؤمنا وتعمل الصالحات فإن الله يرضى عنك. لكن السابق قبل رضا الله من هو؟ الأعمال، واللاحق رضا العامل. ولذا الصفة واحدة وهي الرضا. ولذا نقول إن الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، كما قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من هم الذين رضي الله عنهم؟ الذين يخشون الله، الذين يخافون الله. إذا أراد أن يعمل خطيئة أو أراد أن يعمل معصية تذكر أن الذي أعطاه العافية وأعطاه الغنى وأعطاه كل شيء ينظر إليه، يخاف منه ونهاه عن هذا الفعل. إن أراد أن يغش، إن أراد أن يكذب، إن أراد أن يعمل عملا آخر يخشى الله، يخاف من الله عز وجل ويعرف أن الله ينظر إليه ويراقبه. ولذلك يقول ذلك لمن خشي ربه. ولذا ذكرنا أن الأهل التحريف الأشاعرة والمعتزلة والجهمية هؤلاء هم يسمون أنفسهم أهل التأويل، لكن حقيقة ليسوا هم أهل التأويل، وإنما هم أهل التحريف. أهل التحريف هؤلاء الذين يحرفون الصفات، يغيرون معناها، لا يؤمنون برضا الله عز وجل، ويقولون إن المراد بالرضا هو الثواب أو إرادة الثواب. سبحان الله، ربنا يخاطبنا بلسان عربي مبين وأنتم تقولون لا ما يريد الرضا، ليس الرضا صفة من صفاته وليس الكره. لا، يقول لو قلنا الرضا شبهناه بالمخلوقين، لا الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله صفات لكن ليست كصفات المخلوقين. ولذا هؤلاء يحرفون ويقولون الرضا المراد به الثواب أو إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة، فيكون قوله تعالى رضي الله عنهم يعني أثابهم. وقالوا أيضا الإنسان لا يرضى عن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف لا يرضى عن الله؟ يقولون بل يرضى بالله، أما يرضى عن الله لا، بل يرضى بالله. فيكون معنى رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضاه، وهذا خطأ، هذا خطأ أيها الإخوة. طيب، ما هي علة الأشاعرة في نفي الرضا عن الله؟ لماذا نفوا الرضا عن الله عز وجل؟ علتهم أنهم يقولون الرضا انفعال، الرضا انفعال، يعتري الإنسان بحصول ما يناسبه، والله منزه عن الانفعال وعن الأفعال. ولذا يقولون كلمة عجيبة، وتجدونها أيضا عند الغلاة من المتصوفة، الصوفي الكبير الذي يجمع حوله مريدين دائما يقول هذا الكلام الخاطئ، لكن الذي يفهم ويسمع من أول مرة يقول ما أحسن هذا الكلام. يقولون سبحان من تنزه عن الأبعاد، سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. ما معنى هذا الكلام؟ سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض، يعني قولهم تنزه عن الأبعاد يعني ينكرون أن الله لا يكون له وجه ولا يكون له يدين ولا يكون له قدم ولا يكون له ساق، يعني تنزه عن هذه الأبعاد التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله. يقولون سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض، جميع الصفات، جميع الصفات الفعلية. يقولون إن الصفات الفعلية عرض يزول، يعني مثلا الرضا، الغضب يأتي ويزول ثم يبرد وما إلى ذلك، والله لا يغضب، لأن هذا عرض. ومثله أيضا الاستواء على العرش، نسأل الله العافية، بعد أن لم يكن مستويا عليه هذا عرض. هؤلاء يقولون هو منزه عنه، فكل الأفعال الاختيارية عندهم الله منزه عنها. عجيب هذا كلامهم، هذا عجيب يا أخوان. طيب، هذا يقصدون الأعراض. والأغراض ما هي؟ أي الحكم، يعني يقولون ليس فيه شيء معلل بحكمة إطلاقا، لا في الشرع ولا في القدر. طيب، الله يعني يعمل بلا حكمة؟ يقول نعم، الله يفعل ما يشاء بدون حكمة، وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله تعالى ما هو سفه، وربنا سبحانه وتعالى نفى هذا عن نفسه، نفى عن نفسه، ما خلقنا السماوات والأرض باطلا، ما الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يتخذ له لاتخذه من لدنه. ولذا نقول لهم، نرد على هؤلاء يريدون أن ينزه الله عز وجل، لكنهم أخطأوا في التنزيه، أخطأوا، ولذلك فكروا بعقولهم. ونحن عقيدة أهل السنة والجماعة يأخذون بالنصوص، لا يتعبون عقولهم بمخالفة للنصوص، وهم يفكرون كثير. ولذا قال بعضهم بعد ما أخذ من العلم الكفاية وجاءه الموت، يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز، لأنه تعب في التفكير، تعب في التفكير، ما وجد طريق يصل إليه. لكن نحن نستطيع أن نصل إلى الطريق لأن الله أخبرنا، فنحن نقول مثل هؤلاء المساكين الذي عاش 20 سنة، واحد من الكفار عاش 20 سنة يبحث ما هو أصل الإنسان، هل أصل الإنسان قرد أو أصله دودة أو أصله، ويجلس يعمل تحاليل ويعمل بحوث ويعمل أشياء، وبعد 20 سنة طلع بنظرية وقال إن أصله قرد وتطور. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الإنسان أنه خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، سهل ولله الحمد. آمنا بالله وصدقنا ربنا سبحانه وتعالى وصدقنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول لهؤلاء الله منزه عن الأبعاد. هل تريدون أن الله سبحانه وتعالى ليس له بعض؟ نعم، نحن نوافقكم على نفي اللفظ، فلا نقول إن لله بعض، ولا نقول إن اليد بعض من الله، بل نقول إن اليد بعض منا نحن، يعني يمكن تقطع اليد والإنسان يعيش، ولكن ننزه الله عن الأبعاد، لأن ذلك يوهم معنى باطلا، وهو أن بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه. فمثلا يمكن للإنسان أن تنفصل يده عنه ويبقى مع انفصالها، فهل نقول إن يد الله تعالى يلحقها هذا جائز؟ لا، لا نقول أبدا، لا نقول به. ولهذا تجد في كلام علماء السلف أن اليد بعض من الله أو اليد بعض منه أو الوجه أو العين، ونقول يد حقيقية، يد حقيقية لا تنفصل منه، وإنما هي يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، ويده لا تماثل أيدي المخلوقين أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم لأنهم يخشونه. ولذا نقول لهؤلاء الذين يقولون ذلك لمن خشي ربه أي الثواب، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه وسيرضى عن الله تعالى بالثواب الذي يثيبه. فنحن نؤمن ونعتقد أن الله يرضى وأنه يكره وأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. ولذا نعرف يا إخوان الغضب ضد الرضا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين وغير الكافرين أيضا. وفي دعاء اللعان في سورة النور والخامسة أن غضب الله عليها، فالغضب صفة من صفات الله الفعلية. لكن أهل التعطيل الذين عطلوا الصفات يحرفون الصفات ينكرون الصفات يقولون الغضب لا يوصف الله به، لأن الغضب غليان دم القلب، والله عز وجل لا يوصف بهذا. سبحان الله، يمثلون الله بخلقه، هذا غليان القلب فيك أنت يا ابن آدم، لكن أنت تعلم أن الله عز وجل عنده غليان قلب. فنحن نقول الغضب هو غليان دم القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به نعم الغضب هو غليان دم القلب. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ الأوداج وتقف الشعور ويحمر الوجه، لكن هذا غضب المخلوق. أما غضب الخالق فليس من هذا، بل هو غضب يليق بجلاله وعظمته عز وجل. ولذا لا نقول كما يقولون إن الغضب هذا في الإنسان، نعم، لكن غضب الله ما أخبرنا ربنا بصفته. ولذلك نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يغضب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر غضب عليهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ولذا هذا وصف لقوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى أن قال وغضب الله عليهم، يعني شاهد من هذه الآية قوله غضب الله عليهم. وظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه، ما هو الظن؟ ظن السوء بالله أحسن ما قيل فيه أن يظن في الله تعالى ما لا يليق به. يعني مثلا واحد يظن أن الله لا ينصر المؤمنين فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله تعالى ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن به ظن السوء وهلم جرا. فظن السوء قاعدته أن يظن بالله ما لا يليق به. الذين يظنون بالله ظن السوء يظنون بالله ما لا يليق به. قال تعالى عليهم دائرة السوء أي عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية وغضب الله عليهم. لكن من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا، الله سبحانه وتعالى يقول عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن كلمة لكن هذه استدراك مما سبق في قوله من كفر بالله من بعد إيمانه. إذن فنحن نؤمن بالغضب. ونقول أيضا أهل التعطيل الذين يحرفون صفات الله عز وجل المعطلة يقولون الغضب الانتقام، الله ما يغضب. طيب ما معنى كلام الله عز وجل غضب الله عليهم؟ غضب الله عليهم في آيات عديدة يا يقولون الغضب معناه الانتقام أو إرادة الانتقام، لكن نقول لهم كلامكم هذا غلط، يكذبه القرآن. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما معنى آسفونا؟ يعني أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب. ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان، فالشرط فلما آسفونا، والجزاء انتقمنا منهم، فهما شيئان متغايران، الغضب والانتقام متغايران. فالقرآن يكذب قول المعطلة هؤلاء الذين يقولون المراد بالغضب الانتقام، تفسيرهم خطأ، تفسيرهم خطأ. ولذلك يقولون إن الغضب هو الانتقام، وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغضب، إرادة الانتقام ليست هي الغضب، لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا، ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا من قبل، نسأل الله العافية. طيب عندنا سؤال: هل يوصف الله بالحزن؟ الله قلنا يوصف بالغضب، يغضب، لكن هل يوصف الله بالحزن؟ لا، لا يوصف الله بالحزن. لماذا؟ لأن الحزن دليل الضعف، الحزن دليل الضعف، لكن الغضب دليل القوة. الإنسان إذا غضب دليل القوة، فالغضب صفة كمال في محله، والحزن صفة نقص على كل حال، لأن المحزون عاجز عن دفع ما نزل به، والغضب دليل على أن الغاضب قادر على الانتقام. ولهذا لا يجوز أن نصف الله بالحزن، لكن يجب أن نصفه بالغضب. لماذا نصفه بالغضب؟ لأنه وصف نفسه. نصفه بالرضا لأنه وصف نفسه. ولذلك لا يوصف الله بالحزن لأنه نقص، ولا يوصف الله بالخداع حيث كان الخداع كمالا، ولا يوصف بالخيانة أبدا لأن الخيانة نقص والخداع قوة. لكن ربنا الله نقول إن الله يوصف بالخداع إذا كان الخداع قوة، يخادعهم الله سبحانه وتعالى، يخادع من خادعه، فالخداع قد يكون قوة. لكن من المعلوم أيها الإخوة أن كل وصف يتصف الله به فهو كامل الأكمل. أي وصف؟ فكروا في الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل، فكروا في أسماء الله، أسماء الله كلها تشمل الصفات، فكروا فيها فتجدون أنها كاملة، ولله المثل الأعلى. أما بالنسبة للمكر والخداع والاستهزاء والكيد، هذا في موضعه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، يوصف الله به مقابلة، مقابلة من عامل الله به، يقول عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكون الله أشد مكرا منهم هذا صفة كمال. الآن لله المثل الأعلى، لو مكر بك عدوك وكنت أعظم منه مكرا هذا كمال. ولهذا يقال الحرب خدعة. وذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه شاب من الشباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قوة وأعطاه شجاعة أيضا، لما أراد أن يبارز عمرو بن ود. هذا عمرو بن ود من شجعان العرب، ولذلك إذا سمعوا اسمه ما يستطيع أحد من الفرسان أن يخرج إليه. فلما كان الخندق الذي حفر حول المدينة، تجاوز الخندق هو بفرسه، فطلب المبارزة من المسلمين. فلما سمع قالوا: من أنت؟ قال: عمرو بن ود. كلهم يخافون منه لأنهم يعرفون أنه شجاع ومعروف بالشجاعة، لكن علي بن أبي طالب خرج إليه بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب لما أراد أن يبارزه والتقى معه، خرج من يبارز من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب، فبارزه عمرو بن ود. ولما خرج عمرو بن ود من صفه وقابل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أراد أن يخدعه، أراد أن يخدع هذا ويخوفه، لما أقبل عمرو بن مود وعلي أقبل عليه الاثنان فقط. صرخ علي، صرخ علي بن أبي طالب بصوت عالي: ما خرجت لأبارزك، ما خرجت لأبارز رجلين. يعني ظن عمرو بن مود أن معه أحد، أن معه أحد من جنودها الذين معه، فالتفت، ولما التفت فإذا السيف جاهز مع علي، فضربه، ضرب عنقه وقتله. وهذه خدعة، يعني أنه قال: أنا أقاتل واحد أو أقاتل اثنين. ذاك ظن أن معه أحد، هو ليس معه أحد، لكن لما التفت فإذا علي سياسي وقوي ونشيط ضربه، وإذا بالسيف في رقبته. فهذا مكر، ولكنه مكر محمود، لأن عمرو بن مود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب. ولذا يقول الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بالمقابل قالوا: إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، يعني يستهزئون بالإيمان بالله، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن انظر إلى قوله تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ما قال: فأنا أكيدهم، لأنه لم يذكر من يكيدون به، فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين كفروا هم المكيدون، ولم يقل أكيد بهم. طيب، قوله: وهو شديد المحال، هذه الصفة ليست وصف المحال، بل وصف شدته في محله. يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديده عز وجل، مثل قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله: قل الله أسرع مكرا، فلا إشكال فيه، لأن هذه صفة لصفة شديد المحال، فهو شديد المحال، فهو وصف للصفة المحال. والمحال ذكرنا أنه صفة لا يوصف به عز وجل. الخلاصة أن من الصفات التي يتصف بها ما لا يوصف بها وصفا مطلقا، بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابلة، حتى يتبين أن الله تعالى أعلى وأعظم من هؤلاء. إن كان مستهزئ الله أعلى منه، إن كان ماكر الله أعلم منه، إن كان مخادع الله أعلم منه. فصفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال. الشيخ عبد العزيز اقرأ لنا من الموقف بالأمس مراجعة، يكون مراجعة إن شاء الله لهذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبق أن ذكرنا أن أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل، ويقولون إن المراد بالرضا هو الثواب أو إرادة الثواب، وإنما قالوا إرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة، فيكون قوله تعالى رضي الله عنهم على كلامهم أثابهم. وقالوا أيضا: الإنسان لا يرضى عن الله بل يرضى بالله، فيكون معنى ورضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضاه. فإن قال قائل: ما علة الأشاعرة في نفي الرضا عن الله؟ قلنا: علتهم في ذلك أنهم يقولون لأن الرضا انفعال يعتلي الإنسان بحصول ما يناسبه، والله منزه عن الانفعال وعن الأفعال. ويقولون كلمة عجيبة، وهي: سبحان من تنزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض. وهذه كلمات إذا سمعها العامي صاح وقال: سبحانه سبحانه. فقولهم التنزه عن الأبعاض ينكرون به الوجه واليدين والقدم والساق، لأن هذه أبعاض، والأعراض جمع الصفات الفعلية، جميع الصفات الفعلية. يقولون إن صفات الفعل عرض يزول، فالإنسان يغضب ثم يبرد غضبه، والله لا يغضب، لأن هذا عرض. ومثله أيضا الاستواء على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، هذا عرض. فهو منزه عنه، فكل الأفعال الاختيارية عندهم فالله منزه عنها. والأغراض أي الحكم فهم يقولون ليس فيه شيء معلل، ليس فيه شيء معلل بحكمة إطلاقا لا في الشرع ولا في القدر، وإنما يفعل الله تعالى ما يشاء بدون حكمة، وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله تعالى ما هو سفه. والرد عليهم أن نقول لهم: ماذا تريدون بالأبعاد؟ هل تريدون أن الله سبحانه وتعالى ليس له بعض؟ فنحن نوافقكم على نفي اللفظ، فلا نقول إن الله بعض ولا نقول إن اليد بعض من الله تعالى، بل نقول إن اليد بعض منا، ولكن ننزه الله عن الأبعاد، لأن ذلك يوهم معنى باطلا، وهو أن بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه. فمثلا يمكن للإنسان أن تنفصل يده عنه ويبقى مع انفصالها، فهل نقول إن يد الله تعالى يلحقها هذا الجائز؟ أبدا لا نقول به. ولهذا لا تجد في كلام علماء السلف أن اليد بعض من الله، أو اليد بعض منه، أو الوجه أو العين أو الساق أو القدم، ونقول يد حقيقية تليق به سبحانه ولا تماثل أيدي المخلوقين قط. قوله: ذلك لمن خشي ربه، أي الثواب المشار إليه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه، وسيرضى عن الله تعالى بما يثيبه. قوله: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، والغضب ضد الرضا، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين وغير الكافرين. وفي دعاء اللعان والخامسة أن غضب الله عليها، فالغضب صفة من صفات الله الفعلية. أما أهل التعطيل فيقولون إن الغضب لا يوصف الله به، لأن الغضب غليان دم القلب، والله عز وجل لا يوصف بهذا. فنقول: نعم، الغضب هو غليان دم القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فتنتفخ الأوداج وتقف الشعور ويحمر الوجه، لكن هذا غضب المخلوق. أما غضب الخالق فليس من هذا، بل هو غضب يليق بجلاله وعظمته عز وجل. قوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، هذا وصف لقوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. والشاهد من هذا قوله: وغضب الله عليهم. وظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه، أن يظن في الله تعالى ما لا يليق به، فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الله تعالى ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن بالله فقد ظن به ظن السوء، وهلم جرا. فظن السوء قاعدته أن يظن بالله ما لا يليق به. قال الله تعالى: عليهم دائرة السوء، أي عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية. وغضب الله عليهم قوله: ولكن من شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن استدراك مما سبق في قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن فنحن نؤمن بالغضب، ويفسر أهل التعطيل الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام، ولكن يقال لهم إن هذا غلط يكذبه القرآن، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة الغضب. ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان، فالشرط فلما آسفونا، والجزاء انتقمنا منهم، فهما شيئان متغايران. فالقرآن يكذب قولهم إن الغضب هو الانتقام، وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغضب، لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا، ولكن نفهم للغضب الحق ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا. فإن قال قائل: هل يوصف الله بالحزن كما يوصف بالغضب؟ فالجواب: لا يوصف، لأن الحزن دليل على الضعف، والغضب دليل على القوة، فالغضب صفة كمال في محله، والحزن صفة نقص على كل حال، لأن المحزون عاجز عن دفع ما نزل به، والغضب دليل على أن الغاضب قادر على الانتقام. ولهذا لا يجوز أن نصف الله بالحزن، ويجب أن نصفه بالغضب، حيث وصف نفسه تبارك وتعالى. فيوصف الله تبارك وتعالى بالغضب الحقيقي حيث وصف نفسه، ولا يوصف بالحزن لأنه نقص. وهذا كقولنا إن الله يوصف بالخداع، حيث كان الخداع كمالا، ولا يوصف بالخيانة أبدا، لأن الخيانة نقص والخداع قوة. فائدة: من المعلوم أن كل وصف يتصف الله به فهو كمال الأكمل، ولله المثل الأعلى. أما بالنسبة للمكر والخداع والاستهزاء والكيد، هذا في موضعه، ولهذا لا يوصف الله به على الإطلاق. يوصف الله به مقابلة من عامل الله به، يقول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكون الله أشد مكرا منهم، فهذه صفة كمال الآن، ولله المثل الأعلى. لو مكر بك عدوك وكنت أعظم منه مكرا، هذا كمال، ولهذا يقال: الحرب خدعة. وذكروا أن علي بن طالب رضي الله عنه لما أراد أن يبارزه عمرو بن ود، والمبارزة إذا التقى الصفان بعضهم بعضا خرج من يبارز من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب. فبارزه عمرو بن ود، لما خرج عمرو بن ود من صفه صرخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو بن ود أن تبعه آخر من جنده، فالتفت وإذا السيف برقبته، فهذا مكر، ولكن مكر محمود، لأن عمرو بن ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، بالمقابل قالوا: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يعني يستهزئون بالإيمان بالله، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن انظر إلى قوله تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، ما قال: فأنا أكيدهم، لأنه لم يذكر من يكيدون به، فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالذين كفروا هم المكيدون، ولم يقل أكيد بهم. أما قوله: وهو شديد المحال، فإن هذه الصفة ليست وصف المحال، بل وصف شدته في محله، يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديده عز وجل، مثل قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: قل الله أسرع مكرا، فلا إشكال فيه، لأن هذه صفة لصفة شديد المحال، فهو وصف لصفة المحال. والمحال ذكرنا أنه صفة لا يوصف به عز وجل على الإطلاق. فالحاصل أن من الصفات التي يتصف بها ما لا يوصف به وصفا مطلقا، بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابلة حتى يتبين أن الله تعالى أعلى وأعظم منها.
يعني نحن نستفيد من هذا أن الله سبحانه وتعالى صفات كمال، لكن إذا اشتبه علينا أن بعض الصفات فيها نقص، نقول: إذا كانت في المقابل فإنها ليست نقص، مثل المكر والخداع والاستهزاء، إذا كانت لوحدها لا نصف الله بها، لكن إذا كانت مقابلة فهي دليل قوة. إذا قابلت عدوك بالمكر وهو يمكر بك، لا بد أن يكون عندك قوة في المكر تغلبه عليه. فصفات الله عز وجل نوعان: صفات مطلقة بالكمال، وصفات لا بد أن يبين المقابل. أحد إخوانكم يسأل عن قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ما معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أهل اللغة العربية يقولون إن هذه الآية قوله تعالى ليس كمثله، كمثله هذا خبر مقدم، وشيء مبتدأ اسم ليس مؤخر. لكن ما معنى ليس كمثله شيء؟ العلماء رحمهم الله يقولون هذه الكاف إما أن نؤولها وإما أن نقول إنها زائدة كمثله، لأننا لو جعلناها كمثله كما هي فإنه يدل على أن الله عز وجل له مثيل، هذا المثيل ليس له مثيل. كمثله يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول له مثيل والمثيل ليس له مثيل. لكن العلماء قالوا هذه الكاف إما أن نؤولها وإما أن نقول إنها زائدة. فالذين أولوها من العلماء قالوا إن مثل هذه معناها الصفة، المثل والمثل معناها واحد، مثل الجنة يعني صفة الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة. فقالوا نحن نؤول مثل صفة، وتكون الكاف كما هي ليست زائدة، يعني الكاف تكون مثل معناها مثل والمثل صفة. فهذا نحن نقول كصفة الله لا يماثلها شيء. آخرون قالوا لا، نؤولها ذات الله، ذات الله نفس الله لا يماثلها شيء. أما الذين قالوا إنها زائدة، بعض العلماء يقولون كثير في القرآن يسمونه صلة أدبا مع القرآن، ما يقولون زائد لأن ما في شيء في القرآن زائد، وإنما هي تعتبر صلة يعني وجودها للتوكيد، مثل قول الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها، الما هنا زائدة، حتى إذا ما جاءوها شهد، يعني حتى إذا جاءوها، فالما هنا زائدة. أيضا قد تكون من زائدة، قد تكون لا أقسم بيوم القيامة زائدة، لكن معنى زائدة للتوكيد، ما تكون عبث. الله سبحانه وتعالى لا يذكر في القرآن شيء عبث، لأن القرآن ربنا تحدى به أهل الفصاحة وهم العرب، أهل الفصاحة وأهل اللغة العربية، ولذا كل القرآن معجز، معجز بلفظه وبمعناه. ولذا نقول إن الذين قالوا إنها زائدة قالوا معناها إن الله ليس مثله شيء، يعني نفي المماثل، ونفي المماثل هذا صفة كمال، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، لا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فجعلنا الكاف هنا ليس كمثله، الكاف هنا زائدة، ونقول إنها توكيد للنفي، يعني ربنا سبحانه وتعالى كامل لا يماثله شيء لا في الصفات ولا في الأفعال. لعل هذا الكلام واضح في ليس كمثل شيء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.